بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدثنا عن العلة باعتبار أنواعها، من حيث هي حقيقية أو لغوية أو عرفية أو شرعية. يتحدث الناظم رحمه الله تعالى في هذه الحلقة عن شروط الوصف الذي هو علة وتناط به الأحكام، فقال رحمه الله تعالى: ومن شروط الوصف الانضباط، إلا فحكمة بها يناط. قال الشارح: يعني أن من شروط الوصف المعلل به حقيقيا كان أو شرعيا أو عرفيا أو لغويا أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات، بمعنى أن لا يكون الوصف نسبيا مختلفا بالإضافة بين شيئين. الإضافات هي أمور اعتبارية بين أمرين، فإذا قلت الأردن يقع شرق السعودية فإنه غرب البحر المتوسط، وكذلك تقول إن فلان أمام الدار فهذا باعتبار الدار، وقد يكون باعتبار دار أخرى هو خلف تلك الدار الأخرى، فعليه تكون هنا الجهات اعتبارية والأمور نسبية. فلو دخلت العلة للحكم الشرعي في أمر نسبي لأصبحت الشريعة نفسها نسبية، وعندئذ تتحول هذه الشريعة وتنقلب بحسب الظروف، ولا تعود هذه الشريعة قائمة إلى يوم الدين، بل تصبح في كل وقت أمام شريعة متبدلة عن الأخرى بسبب إناطة الأحكام بالأوصاف المتحركة والمتغيرة والتي تنقلب من شخص لآخر أو من زمن لآخر. إذن قال: أن يكون منضبطا بأن لا يختلف بالنسب والإضافات والكثرة والقلة. فلما تقول إنه خاف كثيرا أو خاف قليلا، خافت المرأة على حملها كثيرا فيجوز لها أن تفطر، أو خافت قليلا فعندئذ لا يجوز لها أن تفطر، فلذلك هذا المناط لا يكون صالحا. أو مثلا إنسان قال لك: أنا أخاف إذا ذهبت إلى مسجد الجمعة أن أصاب بالعدوى لأنني أنا إنسان ضعيف المناعة، فتقول له: إذا خفت كثيرا فعندئذ يجوز لك أن تترك الجمعة، وإذا خفت قليلا فلا يجوز لك أن تترك الجمعة. فلذلك علينا أن ننتبه إلى أهمية التعليل، أن يكون الوصف منضبطا مستقرا، ولا يجوز أن يكون الوصف إضافيا وغير منضبط بكثرة وقلة، لأن ذلك سيدخل الناظر أو الباحث فيما بعد إذا علل بالأوصاف غير المنضبطة أو بالكثرة والقلة، عندئذ سيدخل في التناقض وفي الارتباك في تلك الفتاوى، وأنها لا تجد قاعدة صلبة تستمر عليها. فمثلا هناك من قال: من ترك صلاة واحدة تكاسلا كفر، وهناك من قال: من لم يصلي بالمرة. فهذا الذي قال من لم يصلي بالمرة، فقيل له: من لم يصلي بالمرة ومات في سن 20 مثلا، ومن لم يصلي بالمرة ومات في سن 70، فكيف يكفر من مات في سن 70 مثلا وقد مر بسن 20؟ فلماذا لا يكفر كمن مات في سن 20؟ فلذلك هنا لا تنضبط الأمور، لم يصلي بالمرة إلى أي مدة، يعني تريدها سنة سنتين، عندئذ ستقول لفترة سنة أو سنتين إلى أو إلى الموت، وعندئذ إناطة الحكم الشرعي بالمجاهيل. وهنا نكون أمام إشكالية، أن الأحكام الشرعية أصبحت مرتبكة، مرة يكفر هنا ولا يكفر هناك، فلذلك عندما يدخل في القلة والكثرة على نحو غير منضبط سيؤدي ذلك إلى فساد في تلك الفتوى. أو هناك من يقول: من ترك الحكم بما أنزل الله تعالى في حكم واحد، هذا يختلف عن من سن القوانين التي تحكم بغير ما أنزل الله، ففرق بين المرة والكثرة. والشرع لا يوجد عنده أمر إذا تكرر فإنه يكون كفرا، وإذا لم يتكرر فإنه يكون إسلاما. هذا غير موجود في أصول الشريعة. لذلك نبقى نقول من خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه. فعندما أناطت الشريعة الكفر بالجحود فهذا لا يفيد فيه الكثرة والقلة، بل إن من جحد حكما واحدا من المعلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ولا عبرة بالكميات. أما إذا لم يكفر بذلك الفرع فعندئذ لا يكون كافرا مع كثرة الفروع، لأنه لا يكون جاحدا. فالكثرة والقلة لا تؤثر في الردة. وانظر إلى التكفير بالقوانين الوضعية. فعندما نقول إنه كافر إذا سن القانون، لكن إذا سن مثلا نظاما أو تعليما واحدا أو مادة واحدة فلا يكون كافرا، هذا تعليل بالقلة والكثرة وهو تعليل باطل. فمن سن حكما بإباحة الخمر مبدلا لحكم الله فيها، معتقدا الإباحة وأنها ليست محرمة شرعا، فهذا هو الكافر بعينه، ولو أنه فيما بعد أقر بالشريعة كلها. من جحد نبوة واحد من الأنبياء الذين علمت نبوتهم بالضرورة كموسى عليه السلام وعيسى وإبراهيم فهو كمن جحد الأنبياء جميعا. لا يوجد فرق إنه من جحد نبيا واحدا أو جحد أكثر من نبي. لذلك إناطة الأحكام بالكثرة والقلة من ما هو معلوم من فساد الأقيسة. لذلك نجد أن الذين لا يريدون أن ينضبطوا بأصول الوصف عندئذ سترتبك عليهم الأحكام الفقهية. هناك الكثير من الناس من يتحاكمون إلى المحاكم الجنائية أو إلى المحاكم الوضعية في القانون المدني ويطالبون بالربا، فعندئذ هذا الإنسان يطالب بالربا. هل مطالبته بالربا ورضاه به وحبه له تعد ردة وكفرا؟ هل الحب للخمر يعد ردة وكفرا؟ إذن كيف تقول إن من يبغض ما أنزله الله تعالى كافر، والله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لأنه قد يكون كرها طبيعيا، يخاف من الموت، يخاف من الدماء، كاره للقتال لأنه يخشى من الموت الذي يفقده متاع الدنيا، وهو يعني ليس كارها للحكم الشرعي الذي أنزله الله تعالى. عندئذ يكون هنا الحكم الشرعي في هذه الحالات أنيط بالحب والكره، عندئذ أصبحنا أمام أشياء غير منضبطة ولا تحد بالكثرة والقلة. مثلا من أعرض عن حكم الله تعالى فهو كافر، قلت لولدك قم فصلي فلم يطعك هذا معرض، لكن قد يكون الإعراض كفرا كما أعرض المشركون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإعراض معصية. لذلك يعني سنجد أن محاولات إناطة خاصة أحكام الكفر وهي من المستوى الأعلى من الأحكام بحب أو بغض أو النصرة للكافرين، قد يكون النصرة للكافرين كراهية في دين الإسلام، عندئذ تكون ردة عن دين الإسلام. قد يكون حبا في المال، عندئذ يكون من أصحاب الكبائر كالجاسوس، فالجاسوس من أصحاب الكبائر ويقتل مسلما مع أنه أخل بولاء المسلمين وبرائهم. فليس كل ما يخل بالولاء والبراء ردة. ولذلك نجد أن إناطة الأحكام بالأعمال، والأعمال محتملة، فقد يتحاكم إلى الطاغوت من يكره دين الله ولا يريده، وقد يتحاكم إلى الطاغوت مسلم يبحث عن حق له بهذه الوسيلة، كمن طلب دينه في المحاكم الوضعية، كمن اشتكى على الجاني في المحاكم الجنائية وهو يريد أن يدفع ضررا عن نفسه بكبح ولجم هذا الجاني، هل هذا تحاكم إلى الطاغوت، لكنه وهو يريد أن يدرأ هذا الجاني، وهذه هي الوسيلة الممكنة مع إقراره بأحقية الشارع. عندئذ إذا كان مجرد التحاكم الذي هو الفعل هو علة للردة، عندئذ سنجد أن المسلمين في عامتهم وليس في أفرادهم، إذا دخلت إلى محكمة الجنايات كل هؤلاء مترافعون أو قضاة، فهؤلاء كلهم مرتدون نتيجة التكفير بالفعل المحتمل. فهناك من يتحاكم إلى الطاغوت يريد أن يدفع شرا عن نفسه، وهذه الوسيلة الممكنة، كما هو حال أهل الشيخ جراح الذين ترافعوا أمام محاكم طاغوت اليهود ليمسكوا بأرضهم، هذه هي الوسيلة الممكنة، ما سواها سيعني زوال الأرض يقينا، ما سواها يكون من زوال الأرض يقينا. ولا يوجد طاغوت أكبر من طاغوت محاكم اليهود في الأرض، فيكون أهل الشيخ جراح الذين تحاكموا إلى الطاغوت من أجل حفظ الأرض بوصفها الوسيلة الوحيدة الممكنة للحفاظ على أرض المسلمين، وأنه إذا لم يترافعوا ذهبت الأرض قطعا ويقينا. فهل هؤلاء حسب فتاوى الردة العامة التي أفتى بها الشيوخ الذين كفروا بالأوصاف غير المنضبطة من الأعمال كالرضا والبغض والإعراض، هناك الإعراض عن تعلم الدين، طب أنا لا أريد أن أسمع هذا الشيخ، أنا أريد أن أخرج، أنا لا أريد أن أسمع من يفتي بهذه الفتاوى التي تخرج عن أصول أهل السنة والجماعة وتخرج عن أصول التعليل أصلا، وهي تخالف وتناقض إجماعات أهل السنة أن الكفر يكون بجحود معلوم من الدين بالضرورة، سواء كان ذلك معلوم يقينا باللفظ أو معلوم يقينا بالفعل. إذن لا يريد أن يتعلم منك هذا العلم الذي تقول إنه هذه هي نواقض الإسلام التي نقضت بها جماعة المسلمين ونقضت بها لزوم جماعة المسلمين. ماذا تقول في أهل الشيخ جراح الذين تحاكموا إلى طاغوت اليهود على هذه الفتاوى التي روجتها بين شباب المسلمين والأغرار؟ ماذا تقول لأهل الشيخ جراح؟ أم أننا سننسحب عندئذ انسحابا تكتيكيا حتى لا تكبر الأمور، كيف نكفر هؤلاء الذين هم على الثغرة؟ إذن القضية تصبح مسألة تكفير سياسي. لذلك عندما نقول إن القياس وإناطة الأحكام الشرعية بالعلل والأوصاف المنضبطة هي أس هذا القياس وأساس هذا الدين، أنه قد ربط الأحكام بأوصاف منضبطة، فلا يجوز لنا أن نقول الربا إذا كان قليلا مباح فيكون عندئذ مباحا، وإذا كان كثيرا فيكون عندئذ حرام، فندخل عندئذ في حد الكثرة والقلة، فيصبح حد الكثرة الذي هو الضعف، يعني 100 دينار قرض فإن الكثرة تكون بعد 100 فائدة. إذن علينا أن ننتبه إلى الأوصاف التي تعلل بها الأحكام، وقد ذكرت سابقا إن الخوف مناط من مناطات التخفيف في الشريعة في الرخص، لكن لو سألتني إنه لا ينضبط لي بوصفه مفتيا أو لا ينضبط للطبيب بوصفه طبيبا كما هو الحال في المرأة الحامل، نقول إنه منضبط بنفس المرأة فهي تعرف خوفها، وبالتالي هنا الخوف أصبح منضبطا للمكلف، وهذا ينبغي أن ينتبه إليه. كذلك من قال بأن بخاخ الربو لا يفطر لأن القليل منه يصل إلى المعدة من رذاذه وبخاره مثلا، قلت لك يعني القليل مباح، طيب إذن القطرة والقطرتان من الماء، السيجارة الواحدة إذن لا تفطر، ستقول لي لا هذا مريض، أقول لك عندئذ مثل ما قلنا في السابق، إذن فليبتلع المريض حبة مثلا علاج جافة بدون ماء، سترتبك الأقيسة، وسيفقد الناس عندئذ بعد مدة الثقة بهذه الفتاوى والثقة بهؤلاء المفتين، مما ينعكس على الثقة بالدين نفسه. زعزعة الثقة بالمفتي يعني زعزعة الثقة بالدين. الغرب عندما نظر إلى رجال الدين لم يبقى على ثقة من الدين نفسه، بل إن ردة الفعل كانت على الدين بسبب تصرفات رجال الدين. لذلك تناقضات رجال الدين هي سبب الإلحاد. لذلك انضباط الأقيسة وانضباط الأوصاف التي تناط بها الأحكام كثرة أو قلة فيما يتعلق بالخمر مثلا، أقول لك والله هذا قليل غير مسكر إذن يباح، هذا الدخان قليل غير مضر إذن مباح، هذه أقيسة فاسدة، هذه أقيسة فاسدة، فلا يجوز تعليلها بالقلة والكثرة. كذلك عندما نقول الإسكار يختلف من شخص لآخر، فربما ما يسكر فلان أقل مما يسكر فلان، فيجوز لفلان الذي لا يسكر بالأقل. طيب إذن الشريعة لا تعلل بالقلة والكثرة كقانون واحد وعدة قوانين، كمادة قانون واحد وعدة قوانين، يكفر بمجموع القوانين ولا يكفر بالمادة الواحدة، كما هو يعني متداول في مسائل الإفتاء بالكفر بالقوانين الوضعية، أنه إذا كان قنن الأحكام فعندئذ تكون كفرا. طب إذا لم يقنن، وهل كانت شريعة الجاهلية مقننة مكتوبة؟ انظر كيف ينيط الأحكام، يقول ما هو هذا كتب القانون. طب والعرف العشائري لم يكتب، إذا العرف العشائري لا يكون مكفرا. طب والعرب في الجاهلية لم يكتبوا جاهليتهم، هم أمة أمية، إذن لماذا تنيط الكفر بكتابة القوانين؟ لأنه من خرج من حد الشارع لم يعد له حد ينتهي إليه. وهذه الفتاوى ترعى في عقول الشباب، لا هي منضبطة في وصف ولا هي منضبطة على أصل ولا على قاعدة، إنما هي مفسدة للمجتمع الإسلامي ومفرقة لأهل السنة، وفرقتهم إلى كفار ومسلمين مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول إذا كان أهل الشيخ جراح مثلا تحاكموا إلى الطاغوت، من الذي في أرض فلسطين المحتلة لا يتحاكم إلى هذه المحاكم الظالمة المجرمة؟ لكنها وسيلة لدرء مفسدة، وليست حبا في تلك القوانين ولا حبا في تلك الدولة، وليست اعترافا بشرعية تلك القوانين. لذلك عندما يقول لك أحدهم إذا دخل البرلمان فإنه يقر بشرعية الديمقراطية والفلسفة الديمقراطية والعلمانية، هناك حركات إسلامية دخلت البرلمان تريد أن تنصر الدين، بناء على قول الشيخ فإنه إذا دخل البرلمان يلزم منه أن يكون مقرا بتلك القوانين وتلك الدساتير. إذن انظر كيف يأتي على الفعل المجمل ثم يستنبط منه ما في قلب هذا الإنسان. ولذلك عندما تصبح تعليلات الشريعة إذا كان يفعل فإنه يعتقد، عندئذ هنا منتهى الضلالة، وصدر ما يسمى بالتكفير العملي أو الاستحلال العملي. لا يوجد استحلال باليد أو بالعين أو بالرجل أو بدخول البرلمان. لذلك الاستحلال العملي هو تلفيق فتاوى التكفير بالذنوب وهي أقوال الخوارج لكلمة الاستحلال التي يشترطها أهل السنة والجماعة، فهو تلفيق بين مذهبين، الألفاظ لأهل السنة وهي كلمة الاستحلال، والمعاني والحقائق للخوارج. فلا يوجد استحلال خارج القلب، الذي يعتقد أن هذا حلال وهذا حرام هو القلب. فإذا قلت إنني سأستخرج الجحود بهذه التصرفات، نقول لك كفرت هناك مجموعات من المسلمين الذين دخلوا البرلمان، لأنك ستقول طالما أنه دخل المجلس التشريعي إذن يعتقد أن التشريع لغير الله. من قال لك هذا؟ ماذا تقول ليوسف عليه السلام في قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله؟ وهذا ما شرحته في بحث تحقيق مناط الحاكمية في النظام الإداري للدولة. إذن فقه الدولة، فقه المجتمع يحتاج إلى أئمة قياسين إلى أئمة برعوا في استنباط الأقيسة والعلل وفي بيان الأدلة الشرعية. فمن هنا لن تنتظم الأحكام في الأقيسة وجميع الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية منوطة بأوصاف، فإذا كانت الأوصاف هلامية متبدلة من شخص إلى آخر، ليست منضبطا وأصبحت تعلل كما بينت في الأمثلة بالقلة والكثرة والإضافة، عندئذ نقول على هذه الشريعة السلام. إذن إذا كفر هؤلاء بالتحاكم إلى الطاغوت بمحاكم الجنايات في الأردن أو في الجزائر بمجرد العمل، فماذا يكون نصيب أهالي الشيخ جراح الذين يتحاكمون إلى قضاة أصلا معادون للشريعة، أصلا معادون للإسلام؟ إذن من باب أولى أن يكونوا كفارا. طيب أين الولاء والبراء عندئذ؟ موالاتك لهم هذه من الكفر، لأنهم كفار بحسب فتواك الأولى. إذن بعد ذلك الولاء والبراء بعد تكفير جماهير المسلمين سيكون ولاء للطائفة وليس لمجموع الأمة، سيكون ولاء لفئة محصورة تسمي نفسها أسماء الفضيلة من الإسلام أو الكتاب أو السنة أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة. إذن أصبحنا أمام شرذمة الأمة إلى أحزاب وشيع وطوائف، جمهور الأمة على الكفر هؤلاء الذين يرتادون محاكم الجنايات بأنهم يتحاكمون إلى الطاغوت، وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة في أن في كفر من يتحاكمون إلى الطاغوت. إذن هناك أزمة مع النص، هناك أزمة مع النص والاقتصار على الأوضاع اللغوية دون البحث في استكمال بقية أدلة الشريعة وإجماعاتها، أدى بنا إلى هذه النهاية المؤلمة، إلى شرذمة أهل السنة وتحويلهم إلى مرتدين في الجملة بسبب هذه الفتاوى. وعندما تظهر هذه الفتاوى للناس وتراق الدماء، يتبرأ أصحاب الفتاوى من الذين أراقوا الدماء، لكنهم لم يتبرأوا من الفتاوى المؤدية إلى هذا الفعل، ويصبح هناك اتهام هؤلاء الشباب بأنهم خوارج، فالشباب يأخذون بفتاوى المشايخ والمشايخ يتهمون الشباب بأنهم خوارج، وهؤلاء الشباب يدافعون عن تلك الفتاوى لأنهم يعتقدونها وأنهم يعني يؤمنون بها. إذن نحن أمام أزمة داخلية وهي الاقتصار على الأوضاع اللغوية والتحجر عليها وهجر المعاني الشرعية المتمثلة في مراد الشارع التي هي في أساسها الإجماع والأقيسة والانضباط في موضوع الاستدلال. لذلك عندما نقول الكسر في الأصول لا ينجبر، الكسر في الأصول لا ينجبر، تعليل الأحكام بما أبى أن يعلل به الأصوليون والمجتهدون. إذن الأصوليون هنا يكشفون لنا عن المنهج الأصيل المقعد المنظر في انضباط الشريعة وأنها متماسكة، لا أنها عبارة عن فتاوى مترامية الأطراف يهدم بعضها بعضا. فإذا كفرت أهل فلسطين المتحاكمين إلى الطاغوت الصهيوني اليهودي المعتدي، فعندئذ عليك أن تقطع الولاء والبراء معهم لأنهم مرتدون، أما اليهود فهم أهل كتاب، كما هو يشاع في موضوع فتوى تارك الصلاة أنه كافر بأنه لا تؤكل ذبيحته لأنه مرتد، أما يعني اليهودي فهو كتابي تؤكل ذبيحته. هكذا تنقلب الشريعة بين يدي الساعة. إذن نحن نعيش انقلابات في الشريعة بين يدي الساعة كما ترونه، بسبب هجران الدراسة في المنهج الأصولي الذي سيكشف عوار هذه الفتاوى وأنها لا تستقيم على أصول هذه الشريعة البتة، إنما هي عبارة عن تعامل مع كل نص من نصوص الشريعة كما لو كان شريعة مستقلة بصرف النظر عن النصوص الأخرى، وهذا خلل منهجي لا ينجبر أبدا بالتعامل مع الشريعة بهذه الطريقة. إذن لابد أن نبين أن الفقهاء يبينون أقيستهم وأوصاف أحكامهم بناء على أصول منضبطة. قال مثلا في قوله هنا وغير المنضبط لا يعرف القدر، لاحظ قول الشارع هنا في قوله بالتعليل بأن يكون الوصف منضبطا وأن لا يكون إضافيا وأن لا يكون مختلفا بالكثرة والقلة، قال لأنه يراد لتعريف الحكم، أي الوصف يراد لتعريف الحكم، وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكم كالمشقة في السفر. انظر أمامك، العلماء قالوا إن المشقة في السفر غير منضبطة، وهذا درس في الأصول دائم وأبدي. طيب كيف تعلل بالكفر بالمحبة والنصرة وهي غير منضبطة؟ إذن قال وكالرضا في البيع عند بعضهم، يعني عند البعض يقول إن الرضا بالبيع لا يصلح أن تناط به الأحكام، بده يرى الإيجاب والقبول والانضباط بالألفاظ. ثم قال والمنضبط كالطعم في باب الربا. أيضا يعني نحن نريد أن نفرق بين الفقيه الأصولي والواعظ الداعية، حتى كلام العلماء عندما نأتي إلى كلام العلماء أحيانا يتكلمون كلاما من باب الوعظ ومن باب الإرشاد، ولكنهم عند إناطة الأحكام نجدهم يتكلمون بطريقة مختلفة. فلذلك الخطاب الوعظي قائم على الزجر والترغيب والترهيب، فيمكن أن تستخدم فيه ألفاظ الكفر والإيمان للزجر عن الكبائر أو للترغيب في الفضائل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، فهذا كله من باب الترغيب والترهيب. فلذلك الأسلوب الذي يمكن أن يحاط به النص من الترغيب والترهيب والحمل على الترك، أيضا نجد أن هذه النصوص حافلة بالأحكام. فلذلك نحن نفرق بين الكلام الذي فيه الوعظ والكلام الذي فيه الأحكام. ممكن أن نعرف العبادة بأنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، أو هي كمال المحبة والانقياد لله سبحانه وتعالى، هذا جائز في التربية. لكن هل أستطيع أن أبني حكما على تعريف العبادة والمحبة بهذا التعريف؟ هل هذا التعريف يميز بين العبادات والمعاملات مثلا، من حيث صحة العبادة لا تكون إلا بنية، بينما تصح العادات بدون نية؟ نفرق بين النية التي هي قصد التقرب إلى الله تعالى وبين الإرادة التي هي توجيه القصد نحو الفعل التي هي في البيوع والأقضية وما إلى ذلك، فنقول إن القضاء يصح بلا نية التقرب، لكن الصلاة لا تصح دون نية التقرب. إذن نحن نفرق هنا بين العبادة بمعناها الفقهي والعبادة بمعناها التربوي. ولذلك استنباط الأحكام من المعنى التربوي وهجران الفقه عندئذ سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فنحن نعلم أن صاحب الخمر وشاربها ينقاد لها ويترك أمر الله ويحب الخمر أكثر من حبه لله، فإذا قلنا إذن بناء على تعريف العبادة، إذن هذا يعبد الخمر ولا يعبد الله لأنه يحب الخمر أكثر من حبه لله. وكذلك من يطيع الرؤساء الظالمين في معصية الله، فنقول إنه قد أحب هؤلاء الأمراء الظالمين فوق حبه لله. فعندئذ بناء على التعريف الواضي للعبادة بأنها كمال الحب والانقياد والذل والخضوع، بناء عليه فإن هؤلاء الأتباع للرؤساء الظالمين وهذا التابع للخمر لا يعبد الله، إذن يكون كافرا. إذن قضية إناطة موضوع الفقه بهذه الأوصاف في المحبة ستؤدي بنا إلى نتيجة وخيمة. فلذلك موضوع إناطة الأحكام بالأوصاف الخفية التي لا تنضبط، هذا سيكون له شر مستطير. لذلك نجد أن المسلمين عندما يقولون بالكفر بالولاء والبراء، من والى الكافرين كراهية في دين الإسلام كاللادينيين والملاحدة الذين يريدون أن يحاربوا المسلمين وأن يغيروا عقيدتهم، لكن الجاسوس قالوا إنه مسلم وعلى فرض العقوبات فإنه يعني يصلون به إلى رتبة عقوبة القتل مع أنه مسلم، قصة حاطب رضي الله تعالى عنه وما كتبه الإمام الشافعي في كتاب الأم، فهذا فيه الشفاء من مرض التكفير بالأوصاف غير المنضبطة. إذن عندما نجد أن الفقهاء يعرفون العبادة بأنها قصد التقرب، مع اعتقاد ألوهية المعبود. يتضح معنى الحديث إن الدعاء هو العبادة، لأن دعاء المشركين لآلهتهم كانوا معتقدين فيها وصف الألوهية، وقصدوا التقرب إليها على أنها موصوفة بالألوهية. فمن هنا نقول إن الدعاء هو العبادة، من حيث إن الداعي يعتقد في هذا المدعو أن له تصرفا مع الله في الملك والقدرة والإرادة، وأن له شركا مع الله تعالى. هذا هو دعاء المشركين، وهذا كفر بلا مواربة. لا فرق بين المدعو أن يكون نبيا حيا أم ميتا، أو أن يكون رجلا صالحا أو قمرا أو حجرا أو بشرا. فدعاء المدعو على أن له شرك في الملك مع الله، أو أن له تأثير في القدرة والإرادة، هذا هو الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو العبادة، وهو عبادة المشركين لأصنامهم الذين دعوا تلك الأصنام. فمن دعا الله تعالى معتقدا أنه واحد لا شريك له، وأنه لا يشركه أحد في الملك سبحانه، نقول إن هذا هو العبادة، وهذا هو حق العبادة. إذن دعاء المشركين كفر، لا فرق بين أن يدعو حيا أو ميتا، أو أن يدعو صنما أو شيئا من هذا. لذلك تعليل الدعاء بأنه يكون كفرا أو بدعة بالحياة أو الموت للمدعو، هذه أوصاف طردية ليست مؤثرة في الأحكام ولا في تعليل الأحكام، ولا علاقة لها بالتوحيد، أو أنه يقدر ولا يقدر. ونحن هنا ما زلنا في طور البحث في الأوصاف التي تنبني عليها الأحكام. فالعرب في الجاهلية اعتقدوا شرك الربوبية. ما هي خصائص الربوبية؟ الرزق، اعتقدوا أن هذه الأصنام لها شرك في الملك والتدبير والرزق. إذن لهم شرك واعتقاد في ربوبية الله، أن له شركاء وأرباب هم مع الله سبحانه وتعالى. إذن اعتقدوا أن هذه الأصنام مؤثرة في القدرة ومؤثرة في الإرادة، لذلك عبدوها. إذن الشرك في الربوبية مقدمة للشرك في الألوهية. طيب، إذن من المهم جدا التبصر في الأحكام والأوصاف التي تنبني عليها تلك الأحكام. فالكفر مبني على أن الدعاء إذا كان لأي إنسان مدعو، سواء نبيا قال للنبي يا رسول الله اشفع لي، معتقدا أن النبي له شرك في الملك أو التدبير أو التأثير في القدرة والإرادة، فهذا هو الكفر بعينه، سواء كان النبي حيا أم متوفى عليه الصلاة والسلام. إذن عندما يقول إنه يقدر أو لا يقدر، إذا دعا من يقدر فيكون توحيدا، إذا دعا من لا يقدر يكون شركا. طب ما هو ضابط من يقدر وما هو ضابط من لا يقدر؟ كيف تعرف هذا يقدر وتعرف هذا لا يقدر؟ طيب عندما تعلل بأن هذا يقدر أثناء الحياة، أليس هذا اعتقادا بتأثير العبد وهو حي، لذلك جاز دعاؤه؟ فإن كان ميتا فلا يجوز لأنه لا يقدر. أليس هذا هو عين الاعتقاد بتأثير العباد مع الله بالقدرة؟ إذن يقدر، إذن له تأثير في الإيجاد. ما معنى يقدر؟ له تأثير في الإيجاد. أما أهل السنة والجماعة فهم يقولون بأن الخالق بإرادة وقدرة بإيجاد الله عز وجل، ولا تأثير للعباد ولا للكائنات مع الله في الإيجاد. وبالتالي لا يتصور عند أهل السنة يقدر أو لا يقدر، لأنهم أصلا ينفون التأثير في الإيجاد في المخلوقات، وبالتالي نفوا نسبية التوحيد الشخصي في يقدر أو لا يقدر. لذلك نقول إن الاحتجاج بمفهوم المخالفة في أثر استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس لا يجوز أن يرد أصول الدين والتوحيد بحجية مفهوم المخالفة، بل نقول إن المؤثر هنا في موضوع الفتوى هذه هو فكر المعتزلة المعتقدين بأن للعبد تأثيرا في الفعل مع الله بالقوة المدعى في حياته، وأن الإنسان له قدرة مؤثرة. من هنا جاء التفريق يقدر فلان أو لا يقدر فلان، فهو قول قائم على اعتقاد تأثير المخلوقات بالقوة المودعة. وكما نبين إن المعتزلة يقولون العبادة هي الإسلام والإسلام هو الإيمان، فإذا زال أداء الإسلام زال الإيمان. من هنا يخرج التكفير بمعنى توحيد العبادة، ويكون توحيد العبادة إذا كفر الناس بالأداء أو بعدم الأداء يكون مستمرا على طريقة المعتزلة، وهذا تلفيق بين الاعتزال وبين الطوائف الأخرى، كما نظرنا إلى موضوع التكفير بالذنوب، وهذا إقحام تأثيرات الطوائف على أهل السنة والجماعة، خصوصا ما يقال بالقوة المودعة. فإذا قال أحدهم بالقوة المودعة وهو يصرح بذلك ليلا نهارا ويقول بأنها لها قوة، إذن لله مع الله قوة، ما الفرق بينها وبين اعتقاد القوة المودعة بالنجوم ونزول الأمطار والقوة الطبيعية في التأثير بنزول الأمطار؟ لذلك نحن نقول إن أتباع الطوائف يقفون موقفا مرتابا من علم أصول الفقه والمذاهب المتبوعة في المصادر المعتمدة، لأن الطالب سيكشف الحقيقة أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بينما يوصف التوسل الآن بأنه بدعة مع أن إمام أهل السنة كان يتوسل. لذلك لابد من الانتباه إلى مصادر أهل السنة في أصول الفقه وفي الفقه، وأنهم قائمون بالسنة وعلى مذهب أهل السنة كما هو دائما يستدل به بأئمة السلف من الإمام أحمد والشافعي ومالك، وهذه هي المنهجية العلمية. إذن سيدخل أتباع الطوائف في التناقض مع الإمام أحمد، وسيدخلون فيه يعني كما قال الإمام أحمد مثلا في تفسير المتشابه في قوله تعالى بآيات كثيرة أمروها كيف جاءت تفسيرها قراءتها. لذلك والإمام مالك يقول والكيف غير معقول أو الكيف مرفوع في الروايات المسندة، كيف يفسر أهل السنة مذهب الإمام مالك في الكيف مرفوع أو الكيف غير معقول؟ إذن كشف الشبهات يكون بالمنهج الأصولي المقعد والمؤسس والمبني على أوصاف منضبطة وعلى قواعد ثابتة، وعندئذ نستطيع أن نبين الخلخلة التي دخلت على أهل السنة والجماعة بسبب هذه التفسيرات التي لا تستمر على أصول أهل السنة، إنما هي مستمرة على قواعد الطوائف الأخرى، تلك القواعد التي قامت على مناقضة ومناهضة السنة وتتبع الرأي في مقابلة الشرع. الخلاصة عندما ننظر إلى بناء الأحكام على الأوصاف، إن السؤال الأول يكون لدينا: هل هذا الوصف منضبط؟ هل هذا الوصف إضافي؟ هل هذا الوصف متحرك متغير؟ طيب إذن عندئذ هناك شروط للأوصاف التي تناط بها الأحكام الشرعية، ولا بد من التدقيق على تلك الأوصاف وأن لا تمر من بين يد الباحثين مرور الكرام، لأن البحث العلمي له معايير منضبطة وله أصول وقواعد، والأسلوب الوعظي مختلف تماما عن الأسلوب الأصولي. الأسلوب الوعظي يحمل الناس على الخيرات والأفعال الصالحة والمبالغة في الزجر عن المناهي المحرمة شرعا، عندئذ إذن الوعظ قائم على الزجر والترغيب، وهناك توسع في الألفاظ في هذا الباب. أما في الباب الفقهي عندئذ سنتكلم بالحلال والحرام، سنتكلم في الدماء، سنتكلم في الكفر والإيمان، فعندئذ لابد أن يكون البحث في منتهى الانضباط والتقعيد والتأصيل. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.